الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة الرعد: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق الرزق لمن يشاء، لما له تعالى في ذلك من العدل والحكمة. وبسط الرزق لا يدل على كرامة صاحبه عند الله أو حسن حاله وعاقبته، لأنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا. كما أن تضييق الرزق لا يدل على إهانة صاحبه عند الله أو سوء حاله وعاقبته، لأنه تعالى يضيق الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا. وبسط الرزق وتضييقه من القضايا المهمة التي ذكرها تعالى كثيرا في كتابه، وأخبر في مواضع عدة أن فيها آيات ودلائل وعبرا، كقوله تعالى في سورة الزمر: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وقوله تعالى في سورة الروم: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
قبل هذا قل بسط الرزق ممكن تذكر آية الفجر: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. قبل الآية بعد بسط الرزق كما قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، كما قال تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. ليس التضييق دليل على الإهانة، ولا بسط الرزق دليل على الإكرام. ثم بعد ذلك تذكر الحكم من الآيات التي ذكرت، نشوف مكان الآية.
أحسن الله عليكم. وبسط الرزق لا يدل على كرامة صاحبه عند الله أو حسن حاله وعاقبته، لأنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا. كما أن تضييق الرزق لا يدل على إهانة صاحبه عند الله أو سوء حاله وعاقبته،
كما قال هنا، كما قال تعالى في سورة الفجر. نعم،
كما قال تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. عندنا بعد أحسن عليكم: لأنه تعالى يضيق الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا. كنا
بعد أو كافرا، الآية بعد أو كافرا، بعده بسط الرزق وتضييقه لله فيه لما في ذلك من الحكم.
حسنا عليكم. لكن كأن الجملة هذه تكررت: لأنه تعالى يضيق الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان برا أو فاجرا.
احذف واحد.
حسنا عليكم. وبسط الرزق وتضييقه من القضايا المهمة التي ذكرها تعالى كثيرا في كتابه، وأخبر في مواضع عدة أن فيها آيات ودلائل وعبرا، كقوله تعالى في سورة الزمر: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وقوله تعالى في سورة الروم: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ومن ذلك أنه دال على تفرده تعالى بالربوبية من التدبير والتصرف والعطاء والمنع والبسط والقبض، ومنها أنه دال على كمال صفاته تعالى وجمال نعوته، إذ يدل على كمال حكمته وسعة علمه وحسن تدبيره، كما يدل على رحمته بعباده ولطفه وإحسانه بهم، إلى غير ذلك من الآيات التي يعتبر بها أهل الإيمان وحدهم. وأما أهل الجحود والكفر فلا يعتبرون بشيء منها، بل هم في غيهم يعمهون وبحياتهم الدنيا فرحون.
صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. الله تعالى أعطى فرعون الدنيا وهو لا يحبه، وقارون وهامان كذلك أعطاه الله وهو لا يحبه، وأعطى سليمان وداود وهو يحبهما سبحانه وتعالى. فبسط الرزق لا يدل على محبة الله، كما أن تضييق الرزق لا يدل على أن إهانة الله، وإنما هذا وفق حكمته سبحانه وتعالى وعدله. الدنيا ليست مقياس، المهم الدين، من أعطاه الله الدين فقد أحبه سواء كان غنيا أو فقيرا، ومن أعطاه الله المال فلا يكون دليل على محبة. نعم.
في كتابه كشف المعاني في المتشابه من الثاني ذكر الفرق بين قوله تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق، وفي سورة الزمر أولم يعلموا.
كشف المعاني تفسير هذا جماعة بجماعة صاحبة
يعني
المالكي.
نعم. من جماعة ما
إلا بجماعة مالكي ما أعرف.
لكن أحسن الله إليك يعني ذكر
كتاب الفقه. نعم.
لكن ليس تفسير يعني إنما
شغول.
نعم يقول
كشف المعاني هذا مؤلف.
نعم أحسن الله إليك.
كشف المعاني
في المتشابه من المثاني.
طيب.
قال مسألة قوله تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، وفي الزمر يعلم أولم يعلموا، جوابه أن بسط الرزق وقبضه مما يرى ويشاهد، فجاء هنا عليه
عليه.
نعم. وآية الزمر جاءت بعد قوله تعالى إنما أوتيته على علم، فناسب أولم يعلموا مع فصاحة التفنن.
إيش؟ إنما أوتيته على علم.
نعم. قال جاءت بعد قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم فناسب أولم يعلم.
نعمة من قال إنما أوتيته على علم جاءت بعد إيش؟
قال وآية الزمر جاءت بعد قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم فناسب أولم يعلم مع فصاحة التفنن.
وآية الروم أتكلم عليها.
نعم. آية الروم قال قوله تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، وفي الزمر يعلم، جوابه أن بسط الرزق وقبضه مما يرى ويشاهد، فجاء هنا عليه. وآية الزمر جاءت بعد قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم، فناسب قوله أولم يعلم مع فصاحة التفنن.
يعني فيها آية الزمر سبقها العلم فجاء بعدها أولم يعلم.
نعم.
وفي سورة الروم جاء بعدها أولم يروا، لأن بصر بسط وتضييق يرى. أولم يرى. طيب.
أحسن عليكم.
استنباط. طيب. نعم.
آيات بس التي ذكر فيها بسط الرزق وتضييقه تسع مواضع في القرآن أحسن عليكم، وبالتتبع وجد أنها كلها في سور مكية، لكن هذه السورة سورة الرعد فيها اختلاف كثير هل هي مكية أو مدنية. أحسن عليكم.
على كل حكم يعني مناسبة، أقول مناسبة للمكية والمدنية.
أحسن عليكم. ولهذا قال تعالى مخبرا عنهم وفرحوا أي الكفار بالحياة الدنيا أي بما لهم فيها من زينة فانية ومتاع القليل، فأوجب لهم ذلك الغفلة عن الآخرة الباقية ونعيمها الدائم. وما الحياة الدنيا في الآخرة أي ما مثلها بالنسبة إلى الآخرة إلا متاع، وهو الشيء الحقير الذي يتمتع به زمنا يسيرا ثم يفنى وينقضي.
وش نسبة إلى الآخرة؟ ما نسبة، لا يساوي شيء. وكما في الحديث أن نسبة الآخرة الدنيا إلى الآخرة كمن يضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وفي الحديث صوت أحدكم صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وما الحياة الدنيا في الآخرة أي ما مثلها بالنسبة إلى الآخرة إلا متاع، وهو الشيء الحقير الذي يتمتع به زمنا يسيرا ثم يفنى وينقضي. والمعنى أن الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع.
نعم، مش ترجع شيء، بحر متلاطم الأبواج، ضعت أصبعك، وش تأخذ أصبعك من هذا، من هذا البحر؟ يعني شيء، كيف تصور الإنسان هذا؟ بحار متلاطم الأمواج، يضع الإنسان أصبعه، ما داخل الأصبع من هذا البحر؟ فهذا تقريب. فالدنيا مثل الآخرة مثل البحر، والدنيا مثل الماء الذي أخذه أصبعك من البحر. يعني هذا باب التقريب، ولا الدنيا لا تسوي ولا مثل وضع الأصبع، لكن هذا باب التقريب. مثل في قصة موسى والخضر، لما جاء عصفور فنقر نقرتين في البحر، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك إلا كما يأخذ هذا العصفور من قاره من البحر. هذا باب التقريب يعني، وإلا لا تسوي شيئا يعني علم الخلائق ولا أقل مما يأخذ العصفور من قاره. نعم.
مقدمة التحقيق ذكر أن بدر الدين والجماعة شافعي المذهب.
شافعي؟
نعم.
كنت أظن أنه مالكي. شافعي؟ نعم صح. روح كان تحول من مالك الأشعري، لو في مؤلف للشيخ صالح زي ما أظن رسالة في الفقه أو كتاب في الفقه أو رسالة الشيخ صالح زي رحمه الله، أظن الجماعة أظن رسالة أو ترجمة له. نعم.
السلام عليكم. والمعنى أنه لا يرجع بشيء، فكذلك الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة. وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على التفاوت العظيم بين الدنيا والآخرة، وفي هذه الآية الكريمة تسفيه لعقول الكفار، إذ آثروا الدار الزائلة الفانية على الدار الآخرة الباقية الدائمة.
ومثل ما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم رأى تيسا ميتا صغير الأذن، فأخذ بأذن، فقال: من يحب منكم أن يكون هذا له بدرهم؟ فقال رسول الله: ما نريده ولا بشيء، لو كان حيا لكان فيه عيب، وهو أنه صغير الأذن، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهوان الدنيا على الله أهون من هذا عليكم، أهوان الدنيا على الله أهون من هذا السخلة الصغيرة تيس الميت الصغير الأذن. وفي الحديث الآخر: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. نعم، أعد الجملة السطرين.
والمعنى أنه لا يرجع بشيء، فكذلك الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة. وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على التفاوت العظيم بين الدنيا والآخرة، وفي هذه الآية الكريمة تسفيه لعقول الكفار، إذ آثروا الدار الزائلة الفانية على الدار الآخرة الباقية الدائمة. وفيها تحقير لشأن الحياة الدنيا وتزهيد فيها، وتعظيم لشأن الدار الآخرة وترغيب فيها. قال ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولابد، ودوامها وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هنا، فهي فهي كما كما قال الله سبحانه والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه.
زهد أو زهد؟
وزهد فيما يقتضي الزهد فيه.
يقتضي الزهد. هذا في ها؟ فوائد. أعد قال ابن القيم رحمه الله.
أحسن الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين.
يعني من هم في الحصول على مثلا المال، ثم هم في بقائه والحرص عليه، ثم غم بعد فواته مثل المال. أول شيء يحصل الإنسان هم ما سيحصل على هذا المال، ثم إذا حصل المال يحصل له هم في بقائه وعدم زواله، وإذا زال حصل له غم من زواله. نعم.
أحسن الله عليكم. النظر الثاني
كذلك أيضا المنازعة. منازعة يعني منازعة أهل الدنيا المال فيها أظن في أظن بيتان الدنيا والدنيا إلا كجيفة مستحيلة، الدنيا إلا كجيفة مستحيلة إن عليها كلاب همهن اجتنابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. ما حد يقول لك شيء. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها وقتها ما خلونك، وإن تركتها سلمت. الدنيا إلا كجيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتنابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. ما تنسى بعض الأبيات من الشافية. ها؟ نعم. عندك
الشبكة أيضاً.
نعم. نعم كمل. نعم.
النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هنا. فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى. فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة.
وهذه يعني الدنيا، وهذه خيالات. نعم.
وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل، وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل. وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق بذلك، كان عادما للإيمان رأسا.
لا في صدق. فإن صدق كان
وإما أن يصدق، فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا.
نعم. فإن لم يصدق إما يصدق. نعم.
وإما أن لا يصدق وإما أن لا يصدق، فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا. وإن صدق بذلك ولم يؤثر كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه، وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه.
فإيش؟ فإن صدق إيش؟ فإن صدق. فإن صدق.
أحسن عليك. وإن صدق بذلك ولم يؤثر.
لا فإن صدق. ما في قبل فإن صدق. طيب وإن صدق.
وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه، وهذا تقسيم حاضر.
وقبله وإن لم يصدق.
نعم.
إيه وإن لم يصدق
فإن لم يصدق بذلك كان عاجما للإيمان رأسا. وإن صدق بذلك ولم يؤثره.
لأن صار ممكن للآخرة. هذا كان عاجما للإيمان رأسا. كذب وقال لا ما في آخرة ولا فيها كذا ولا فيها نعم ولا كذا، صار غير مؤمن. وإن صدق فكان ولم يؤثر سيرا فاسد العقل، إما فاسد الدين وإلا فاسد العقل. فإن صدق فإن لم يصدق فهو فاسد الدين، ما عنده دين، صدق بالآخرة وأمل. إن لم يصدق بالآخرة ولم يؤمن هذا فاسد الدين، ليس عنده دين صحيح. وإن صدق ولم يؤثر كان فاسد العقل. كيف يترك شيئا يعلم أنه أن فيه تفاوت عظيم بين ما هو فيه؟ فهو إما فاسد الدين وإما فاسد العقل. إن لم يصدق فهو فاسد الدين، وإن صدق فهو فاسد العقل. نعم.
وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل
قبل
فإن لم يصدق بذلك كان عاجما للإيمان رأسا.
نعم.
وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه، وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه.
أحسن الله إليك. وهذا تقسيم حاصر ضروري.
حاصر.
نعم
صح. حاصر بالراء. حاصر
بالصاد.
حاصر الصاد والراء.
وهذا تقسيم حاصر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه.
يعني حاصر الحصر، محصور في أحد في أمرين. نعم.
ثم قال الله تعالى ويقول الذي
الله. أقول رحمه الله مقيم جهبل رحمه كلام صحيح. نعم
أحسن عليك.
نعم.
ثم قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يقول تعالى مبينا تعنت كفار قريش ومكابرتهم وشدة عنادهم، ويقول الذين كفروا أي على سبيل الاقتراح والاعتراض لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هلا أنزل على محمد آية من ربه تدل على صدقه وصحة ما جاء به. وقصدهم آية حسية خارقة للعادة من الآيات التي يقترحونها هم. وهذه الآيات الاقتراحية قد بينها تعالى تفصيلا في مواضع عدة من كتابه، ومنها قولهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي من الأنبياء والرسل، كعصا موسى وناقة صالح ونحو ذلك. ومنها قولهم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ولما علق
منها قول تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزل ملك لقضي الأمر ثم لا ينصرون. ومنها قوله تعالى في سورة وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
هذه مذكورة بعدها.
طيب.
ولما علق كفار قريش إيمانهم على هذه الآيات الاقتراحية كما قال تعالى عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات، بيّن تعالى هنا أن الآيات التي يقترحونها لا توجب إيمانا وهداية، بل الله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قل إن الله يضل من يشاء، أي يضل عن صراطه المستقيم من يشاء. ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي إلى صراطه المستقيم من أناب إليه.
قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ولا ما نفع قوم صالح الآية جاءتهم وإياها الناقة ولا نفعهم ولا آمنوا. والآيات الاقتراحية إذا اقترحوها ثم أعطاهم الآية الاقتراحية ولا يؤمنوا عجلهم بالعقوبة. ولهذا لما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبهم الصفا ذهبا وكذا، بين الله له سبحانه أنه لو أجابهم لكان في ذلك هلاكهم إن لم يؤمنوا. نعم،
أحسن الله عليكم. والإضلال والهداية
قبل سطرين.
ولهذا قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: قل إن الله يضل من يشاء، أي يضل عن صراطه المستقيم من يشاء.
لما له في ذلك من الحكمة، لما له في ذلك من الحكمة أو بالحكمة. نعم،
لما له في ذلك من الحكمة.
نعم.
ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي إلى صراطه المستقيم من أناب إليه. والإضلال والهداية
لما له في ذلك من الفضل والمنة، لما له في ذلك من الفضل والمنة. الأول لما له في ذلك من الحكمة، والثاني لما له من فضل منه.
أحسن الله إليك.
تضاف. نعم، لما له،
لما له في ذلك من الفضل والمنة.
نعم.
والإضلال والهداية من أفعاله تعالى الدائرة بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة، فهو تعالى.
نعم.
والإضلال والهداية من أفعاله تعالى الدائرة بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة، فهو تعالى بعدله وحكمته يضل من يشاء، وهو تعالى بفضله ورحمته يهدي إليه من أناب. والإنابة كما ذكر ابن القيم هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة.
والإنابة
كما ذكر ابن القيم هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه إلى غير ذلك.
أهم كلام القيم
كان ما ذكر باللفظ، لكن
بس والإنابة كما ذكر المقيم يمكنها تابع له. والإنابة إيش؟
والإنابة كما ذكر ابن القيم هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة.
ما موجود والناس درجات، ما موجود بعد النقل هذا من الفوائد. نعم، والناس
في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه إلى غير ذلك.
أحسن الله إليك. طريق الهجرتين
في مكان آخر،
في طريق الهجرتين. نعم،
قوله الناس غير المكان الذي ذكره.
قوله والإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، ثم قال وهي تتضمن المحبة والخشية، فإن المنيب محب لمن أناب إليه خاضع له خاشع الذليل.
ويتضمن المحبة والخشية.
نعم،
ضاف الجملة دي. ويتضمن المحبة والخشية بعد والناس، هذا في نفس المكان ولا في مكان.
قال والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة.
من نفس المكان.
نعم.
ها؟
نعم.
بعد
قوله لمن أناب إليه خاضع له خاشع ذليل.
بعد.
والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة.
طيب، يعني نقص جملة.
نعم.
تضاف الجملة، كمل الجملة. فهي والإنابة تتضمن كم؟ والإنابة تتضمن محبته.
أحسن الله عليكم.
تضاف الجملة. اقرأ.
والإنابة كما ذكر ابن القيم هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه.
وهي
وهي تتضمن المحبة والخشية.
وهي تتضمن المحبة والخشية، نعم.
فإن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له، خاشع ذليل.
نعم.
والناس
والناس بعده والناس.
نعم.
ماشي. تضاف هذه الجملة. ويتضمن محبته وخشيته.
تتضمن المحبة والخشية.
نعم.
فإن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له، خاشع ذليل.
طيب. والناس.
والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه إلى غير ذلك. أحسن الله إليكم. الكلام السابق لابن القيم في من صدق ومن لم يصدق، في كلام آخر له علاقة به في الجواب الكافي.
لا يكفي بس ما نحب الإطالة.
أحسن الله إليكم. ثم بيّن تعالى بأن من أناب إليه هم أهل الإيمان، لأن الإنابة من صفاتهم وأعمالهم، ولهذا قال تعالى: الذين آمنوا، أي بما يجب عليهم الإيمان به، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تسكن قلوبهم بذكر الله، وذلك بتخليتها عما به قلقها واضطرابها، وتحليتها بما فيه طمأنينتها وسكونها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي بذكر الله وحده دون ما سواه تطمئن القلوب، فحقيق بالقلوب وحري بها ألا تطمئن لشيء سوى ذكر الله. وفي المراد بذكر الله هنا قولان: أحدهما أن ذكر الله هو ذكرهم إياه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، والذي به تزول أسباب قلق القلوب واضطرابها من وحشة وخوف ونحوه، وبه يحصل أسباب طمأنينة القلوب وسكونها من محبة الله والأنس به والاعتماد عليه والرجاء منه، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به والاعتماد عليه. والقول الآخر أن ذكر الله هو ذكره الذي أنزله على رسوله وهو القرآن، وذلك أن آياته وما تضمنته تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، لأنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم، لأن سبب اضطرابها وقلقها هو الشك والريب. والقول الآخر أن ذكر الله هو ذكره الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن.
القول الأول ما هو؟
الأول ذكر الله هو ذكرهم إياه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم.
ذكر الله وذكرهم،
ذكر الله هو ذكرهم إياه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم.
طيب. والقول الثاني؟
والقول الآخر أن ذكر الله هو ذكره الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وذلك أن آياته وما تضمنته تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، لأنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم، لأن سبب اضطرابها وقلقها هو الشك والريب. والقرآن الكريم هو الدافع للشكوك والظنون والأوهام، وهو المحصل للعلم واليقين على أتم الوجوه وأكملها، وبذلك يحصل الطمأنينة للقلوب. وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بها، بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام، وهذا إنما يعرفه من خبر كتاب الله وتدبره، وتدبر غيره من أنواع العلوم، فإنه يجد بينها وبينه فرقا عظيما. وعلى هذا القول يكون تعالى قد أجاب المشركين عن سؤالهم ترك إنزال آيات الاقتراح بجوابين. سؤالهم ترك إنزال، وسؤالهم إنزال آيات
الاقتراح.
وعلى هذا القول يكون تعالى قد أجاب المشركين عن سؤالهم ترك إنزال آيات الاقتراح بجوابين. أحدهما أنها لا توجب إيمانا، بل الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا الآيات التي اقترحتموها. الثاني أنه نبههم على أعظم الآيات وأشدها اقتضاء للإيمان، وأنها في اقتضائها للإيمان أبلغ من الآيات التي تقترحونها، وهي كتابه الذي هو ذكره وما تضمنه من الحق الذي تطمئن إليه القلوب وتسكن إليه النفوس، ولو كان باطلا لم يزد القلوب إلا شكا وريبا، فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة، وطمأنينة القلوب الصحيحة والفطر السليمة به وسكونها إليه من أعظم الآيات الدالة على أنه الحق الذي لا مرية فيه، إذ يستحيل في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل. ولما بين تعالى القلوب التي تطمئن بذكره بين تعالى شأن أهلها وحسن حالهم ومآلهم، فقال تعالى: الذين آمنوا، أي بما يجب عليهم الإيمان به إيمانا صحيحا، وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك المنهيات، والتي صلح باطنها بالإخلاص لله وظاهرها بالمتابعة لشرعه، فجمعوا بذلك بين الإيمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح، لأنه لا إيمان إلا بعمل يصدقه، ولا عمل إلا بإيمان يصححه. طوبى لهم وحسن مآب، أي لهم حالة طيبة ومرجع حسن، وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة. ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة، والتي يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، كما وردت بها الأحاديث الصحيحة.
في كلام الشيخ الإسلام على هذه الآية: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم، في النبوات قال رحمه الله: ولهذا كانت القلوب تطمئن بذكره، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره، وهو تعالى إذا ذكر وجلت، فحصل لها اضطراب ووجل لما تخاف من دونه، وتخشاه من فوات نصيبها منه. فالوجل إذن ذكر حاصل بسبب من الإنسان، وإلا فنفس ذكر الله يوجب الطمأنينة، لأنه هو المعبود لذاته والخير كله منه. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. في الحاشية قال المحقق: رواه ابو نعيم في الحلية، وهو أثر ثابت عن علي رضي الله عنه، ولشيخ الإسلام شرح له.
لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن أحد،
ولا يخافن عبد إلا ذنبه. هذا عن علي رضي الله عنه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالخوف الذي يحصل عند ذكره هو بسبب من العبد، وإلا فذكر الرب نفسه يحصل الطمأنينة والأمن. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما قال ذلك المريض الذي سئل: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولم يقل: بذكر الله توجل القلوب، كما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بل قال: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وإنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم إلى كفايته، وأنه سبحانه حسب من توكل عليه، يهديه وينصره ويرزقه بفضله ورحمته وجوده.
حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
فالتوكل عليه يتضمن الطمأنينة إليه والاكتفاء به عما سواه. وكذلك قال في الآية الأخرى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهم مخبتون. والمخبت المطمئن الخاضع لله، والأرض الخبت المطمئنة. روى ابن أبي حاتم من حديث ابن مهدي عن الثوري عن ابن أبي نجيح: وبشر المخبتين قال المطمئنين، وعن الضحاك المتواضعين. فوصفهم بالطمأنينة مع الوجل كما وصفهم هناك بالتوكل عليه مع الوجل، وكما قال في وصف القرآن: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فذكر أنه بعد الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فذكره بالذات يوجب الطمأنينة، وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما في نفس الإنسان من التقصير في حقه والتعدي لحده، فهو كالزبد مع ما ينفع الناس، الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض، فالخوف مطلوب لغيره ليدعو النفس إلى فعل الواجب وترك المحرم، وأما الطمأنينة بذكره وفرح القلب به ومحبته فمطلوب لذاته، ولهذا يبقى معهم في الجنة فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. انتهى.
هذا المجموع
في نعم هذا في المجموع هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات.
نعم كلام جيد رحمه الله. نعم
أحسن الله عليكم. في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال الطبري: يقول ألا بذكر الله تسكن وتستأنس قلوب المؤمنين، وقيل إنه عنا بذلك قلوب المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن سفيان بن عيينة في قوله: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر مثله عن مجاهد.
طيب شو بعده؟ انتهى الكلام على الآية.
نعم
شو بعده؟
كذلك أرسلناك في
كذلك أرسلناك.
نعم أحسن الله إليك. قال الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أي كما أرسلنا أنبياء ورسلا إلى أمم سابقة، كذلك أرسلناك في أمة قد مضت من قبلها أمم كثيرة. لتتلو عليهم، أي لتقرأ عليهم وتبلغهم، الذي أوحينا إليك وهو القرآن الكريم. وهم يكفرون بالرحمن، أي والحال أن قومك يكفرون بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء.
وهم يكفرون بالرحمن يعني جملة حالية، يعني والحال أنهم. نعم
أحسن الله إليك. والحال أن قومك يكفرون بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وفي ذكر اسمه تعالى الرحمن
وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي وعمت
الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت
كل حي
كل حي
وفي ضاف الجملة. نعم
أحسن الله عمت كل حي. وفي ذكر اسمه تعالى الرحمن هنا عدة دلائل، منها الدلالة على أن الإرسال ناشئ من رحمته تعالى، ومنها الدلالة إلى أنهم لم يقابلوا رحمته وإحسانه التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابا بالقبول والشكر، بل قابلوها بالإنكار والرد. ومنها الإشارة إلى أن الرحمن من أسمائه الحسنى ونعوته العليا، وقد كانوا يتجافون هذا الاسم الكريم ولا يقرون به، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم.
وقد كان بعضهم لعله ليس وصفا جميل
وقد كان بعضهم يتجافى وقد كان بعضهم يتجافى هذا الاسم الكريم ولا يقرون به، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم، وهذا من تعنتهم، وإلا فهم يعرفون الرحمن ويذكرونه في أشعارهم. قل هو ربي لا إله إلا هو،
من يقول وما يشهي الرحمن يعقد ويطلقي. ولما أراد كتابة الصلح سهيل بن عمرو لما أراد أن يكتب الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن والرحيم، اكتب باسمك اللهم، فقال لهم اكتب باسمك اللهم. نعم
أحسن الله إليك.
وهم من تعنتهم وعنادهم. نعم
أحسن الله إليك. قوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو، أي هو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني، وهو إلهي يضاف ومعبودي.
نعم.
الذي لا معبود بحق إلا هو.
نعم.
وهذا متضمن للتوحيدين، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. عليه توكلت، أي عليه تعالى وحده دون ما سواه
يدخل في توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات داخل وجزء منه،
يعني
لكن فصل يعني لما دار حوله من الاختلاف والشبه منه. نعم
أحسن الله عليك. عليه توكلت، أي عليه تعالى وحده دون ما سواه توكلت في جميع أموري، وإليه متاب، أي
عليه توكلت في إيش؟
عليه توكلت، أي عليه تعالى وحده دون ما سواه توكلت في جميع أموري.
توكلت واعتمدت في جميع أموري، عليه توكلت واعتمدت وفوضت،
أي عليه تعالى وحده دون ما سواه توكلت واعتمدت وفوضت جميع أموري إليه.
نعم استطاف الجملتين كلمتين. نعم
أحسن الله عليك. وإليه متاب، أي وإليه وحده دون ما سواه مرجعي في جميع عباداتي وفي حاجاتي كلها، وهذا أمر أمر تعالى نبيه.
وإليه متاب كذا، وإليه متاب،
وإليه متاب، عليه توكلت وإليه متاب. نعم أي وإليه وحده دون ما سواه مرجعي في جميع عباداتي وفي حاجاتي كلها، وهذا أمر أمر تعالى نبيه بأن يقول.
متاب ولا وإليه توبتي رجوع إليه، وإليه مرجعي.
نعم وإليه وحده دون ما سواه مرجعي في جميع عباداتي وفي حاجاتي كلها،
مرجعي وتوبتي.
وإليه وحده دون ما سواه مرجعي وتوبتي في جميع عباداتي وفي حاجاتي كلها، وهذا خبر بمعنى الأمر.
نعم.
أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول على الرحمن توكلت وإليه متاب، كما أمره بهما في قوله فاعبده وتوكل عليه، والأمر له أمر لأمته. وفي هذه الآية ذكر تعالى الأسماء الثلاثة الرحمن والرب والإله كما ذكرها في الفاتحة أم الكتاب.
أين هي؟ الرحمن مغاره، عليه توكلت وإليه متاب.
قل هو ربي لا إله إلا هو،
قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. طيب وهذا إيش؟
نعم. وفي هذه الآية ذكر تعالى الأسماء الثلاثة الرحمن والرب والإله كما ذكرها في الفاتحة أم الكتاب.
ربي هذا لا إله هذا. نعم كما ذكرها،
كما أحسن الله إليك، كما ذكرها في الفاتحة أم الكتاب،
وهي أول سورة في القرآن، وهي أول،
وهي أول سورة في القرآن،
كما الله ذكرها في سورة الناس وهي آخر سورة في القرآن. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. نعم إيش ذكرها؟ كما ذكرها،
ذكر تعالى الأسماء الثلاثة الرحمن والرب والإله كما ذكرها في الفاتحة أم القرآن
التي نعم أم القرآن وأوله،
التي كما ذكر فاتحة أم القرآن وأوله،
وذكرها في سورة الناس التي هي آخر القرآن، التي هي آخر القرآن،
وذكرها في سورة الناس التي هي آخر القرآن.
نعم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أول سورة في القرآن الفاتحة ذكرت، وآخر سورة في القرآن، يعني هذه الأوصاف الثلاثة العظيمة، أول ما يطرق سمع الإنسان عندما يقرأ الفاتحة، وآخر ما يقرأ في سورة الناس. نعم كما نبه على هذا الإمام محمد بن عبد رحمه الله. نعم
تحصل الله لكم. المذكور هنا الثلاث أسماء منها الرحمن،
ها
الأسماء الثلاثة المذكورة هنا منها الرحمن.
سورة الناس ما فيها اسم الرحمن.
الرحمن الرحمن ولا
الرحمن والرب والإله. والإله. نعم
لكن الإله ذكر فيها الإله والرب وإيش
بقي؟ يعني الرحمن الرحمن غير
الملك. الإله والرب والملك. نعم نعم كما إيش هذا.
وفي هذه الآية ذكر تعالى الأسماء الثلاثة الرحمن والرب والإله كما ذكرها في الفاتحة أم القرآن. لا ما تضاف الإضافة هذه الباقي.
نعم الأسماء ما في ما في ذكر فيها
المالك
والملك الرب كما ذكر في سورة الناس الرب والإله كما ذكر في سورة النب
كما ذكر في سورة الناس
التي كما ذكر في
كما ذكر الرب والإله في سورة الناس.
نعم
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة ولو أن قرآنا أي من الكتب الإلهية سيرت به الجبال أي أزيلت عن أماكنها أو قطعت به الأرض أي شققت حتى تصدعت وصارت قطعا أي جنانا وأنهارا وعيونا أو كلم به الموتى أي خوطبوا به بعد أن أحيوا بتلاوته عليهم. وجواب لو محذوف وتقديره لكان هذا القرآن الكريم.
نعم لن يحذف ما دل عليه المعنى ولو أن قرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض لكان هذا القرآن ولو أن قرآن سيرت به الجبال وقطعت أو كلم الموتى لكان هذا القرآن بل لله الأمر جميعا. حذف لكان هذا القرآن الجواب لأنه معلوم معنى هذا ولو أن قرآن.
يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة ولو أن قرآنا أي من الكتب الإلهية سيرت به الجبال أي أزيلت عن أماكنها أو قطعت به الأرض أي شققت حتى تصدعت وصارت قطعا أي جنانا وأنهارا وعيونا أو كلم به الموتى أي خوطبوا به بعد أن أحيوا بتلاوته عليهم. وجواب لو محذوف وتقديره لكان هذا القرآن الكريم لكونه غاية في الهداية والتذكير ونهاية في الإنذار والتخويف. والمقصود من هذا بيان عظم شأن القرآن وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولم يعدوه من قبيل
حيث لم يقدروه
أحسن الله إليك حيث لم يقدروه قدره العلي.
نعم
ولم يعدوه من قبيل الآيات البينات
ولم
يعدوه
يعدوه
يعدوه ولم يعدوه من قبيل الآيات البينات فاقترحوا غيره مما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام.
نعم ولم يعدوه شد على الدال. نعم
أحسن الله إليك ولم يعدوه من قبيل الآيات والبينات.
نعم
ولم يعدوه من قبيل الآيات البينات فاقترحوا غيره مما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام.
قالوا لو أنزل عليه مثل أنزل موسى قال الله ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. نعم
قول آخر في جواب لو
تخلي كلمة شوف شوف. نعم
بل لله الأمر جميعا أي له تعالى وحده الأمر كله وهو إضراب عما تضمنته لو من معنى النفي والمعنى ولو أن قرآنا فعل به ما ذكر لكان هذا القرآن ولكن لم يفعل لأن الأمر كله له وحده. وقيل الإضراب متوجه إلى ما سلف من اقتراحهم للآيات والمعنى ليس لهم ذلك بل لله الأمر جميعا إن شاء أتى بما اقترحوا وإن شاء لم يأتي به حسب ما تستدعيه الحكمة من غير أن يكون عليه تحكم أو اقتراح. أفلم ييأس الذين آمنوا أي أفلم يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أي لو يشاء الله لجعل الناس جميعا على الهدى ولكنه لا يشاء ذلك بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولا يزال الذين كفروا أي
أفلم ييأس
الذين آمنوا أي أفلم يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أي أن لو يشاء الله لجعل الناس جميعا على الهدى ولكنه لا يشاء ذلك بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولا يزال
كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم أجمعون كما قال تعالى في الآية الأخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم أجمعون كلهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا
كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولو شاء ربك لآمن من في
لآمن من في الأرض كلهم جميعا.
لآمن من في الأرض كلهم جميعا.
نعم.
ولا يزال الذين كفروا أي من كفار قريش تصيبهم بما صنعوا أي بسبب ما صنعوه من الكفر والتمادي فيه قارعة أي وهي الداهية التي تقرع القلوب، والمراد بها هنا ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والأسر والنهب والسلب،
يعني خاصة بكفار قريش. ولا يزال الذين كفروا
أي من كفار قريش،
نعم،
تصيبهم بما صنعوا أي بسبب ما صنعوه من الكفر والتمادي فيه قارعة أي وهي الداهية التي تقرع القلوب، والمراد بها هنا ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والأسر والنهب والسلب. أو تحل أي تلك القارعة قريبا من دارهم أي مكانا قريبا من دارهم، والمعنى أن الكفار لا يزالون على كفرهم، لا يعتبرون ولا يتعظون، والله تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبا منها وهم مصرون على كفرهم، حتى يأتي وعد الله أي الذي وعدهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه. إن الله لا يخلف الميعاد، وهذا خبر يتضمن الوعيد والتهديد لهم، يتضمن الوعيد والتهديد لهم من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم.
نعم،
أحسن الله. ثم قال الله تعالى
الجواب من جرير:
قال اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه: وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي يكفرون بالله ولو سير لهم الجبال بهذا القرآن. وقالوا هو من المؤخر الذي معناه التقديم، وجعلوا جواب لو مقدما قبلها، وذلك أن الكلام على معنى قيلهم: ولو أن هذا القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض لكفروا بالرحمن. ثم روى عن العوفي بن عباس مثله. ثم قال: وقال آخرون بل قوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال كلام مبتدأ منقطع عن قوله وهم يكفرون بالرحمن. قال: وجواب لو محذوف استغني بمعرفة السامعين المراد من الكلام عن ذكر جوابها. قالوا: والعرب تفعل ذلك كثيرا.
يعني هذا
القول
عندنا.
نعم.
من ذلك ما قوله تعالى: فلولا نفر من، يعني حذف الجواب إذا كان معلوم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يعني وما كان الأول الآية: وما كان المؤمنون، آية التوبة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني إذا خرج النبي للغزو ما يروح الناس كلهم، تذهب طائفة وتبقى طائفة، أو إذا ذهبت سرية كذلك تذهب سرية وتبقى طائفة عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون، فإذا رجعوا علموهم وتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة التقدير وبقي الطائفة ليتفقهوا في الدين، حذفت وبقي الطائفة لأن المعنى معلوم. فلولا نفر من كل الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والتقدير وبقي الطائفة ليتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وبقي الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلا الطائفة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون في الدين ويفقهون إخوانهم إذا رجعوا إليه، فحذفت وبقي الطائفة لدلالة الكلام عليها. مثل الآية: ولو أن القرآن سيرت به الجبال لكان هذا القرآن. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين، أي وبقي الطائفة ليتفقهوا في الدين. فهذا أسلوب العرب معروف، أن الشيء المعلوم يحذف للعلم به. نعم،
كذلك في سورة التكاثر نقل بعضهم الإجماع المفسرين على أن جواب كلا لو تعلمون علم اليقين محذوف.
نعم صحيح، تقديره هذا كلام في التفسير.
لما ألهاكم التكاثر،
ألهاكم التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين، ليش لما ألهاكم كلام عليه توكلت وإليه متاب. شو كلام المفسرين عليه في كان في عليه سوكته وعليه متاب ولو أن
السيوطي في الدور المنثور ذكر عن مجاهد أنه قال توبتي وإليه متاب قال توبتي نسبه إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد.
طيب وغيره قلتوا إذا ولقد استهزأ برسل من قبلك قلت الآية قف على الآية ولقد استهزأ عليه توقف وإذا في كلام مفسرين
حسن الله إليك. البغوي قال
قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت اعتمدت وإليه متاب أي توبتي ومرجعي.
مثل ما هو موجود.
الشيخ السعدي رحمه الله قال عليه توكلت في جميع أموري وإليه متاب أي أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي. كان هذه أيضا موجودة في التفسير.
في زيادة قرطبي ولا كافية
عليه توكلت واعتمدت ووثقت وإليه متاب أي مرجعي غدا واليوم أيضا
توكلت واعتمدت ووثقت وفوضت أحسن وفوضت أحسن ووثقت
نعم
وفوضت أضفناها
نعم وإليه متاب أي مرجعي غدا واليوم أيضا عليه توكلت ووثقت رضا بقضائه وتسليما لأمره. وقيل سمع أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الحجر ويقول يا الله يا رحمن فقال كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين فنزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.